أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا الدليل كما هو واضح يتوقف على ماذا؟ يتوقف على دعوة شمول مفهوم القمار لهذه الصورة، أي يتوقف على اختيار التفسير الثاني للقمار المتقدم سابقا. وأما إذا اخترنا التفسير الأول الذي يشترط أن يكون مع الراهن بحيث أن مفهوم القمار لا يرزق بدون رهنين، فحينئذ يشكل التمسك بالأدلة الدالة على تحريم القمار لإثبات التحريم في هذه الصورة، لأن هذه الصورة المفروض فيها أنها من دون ماذا؟ من دون رهنين. المصنف يرى أن هذا الدليل غير تام، ويقول أن سر عدم تماميته هو ما عرفت سابقا، وما تقدم سابقا ليس اختيارا للمصنف، وإنما المصنف فقط قال لأن القمار يحتمل أن يراد به الأول معنى الأول، ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني، ويحتمل أن يراد به المعنى الثالث أو نظير هذه العبارة، هكذا قال المصنف. يعني المصنف لم يصرح باختيار لأحد التفاسير الثلاث السابقة، ولعل قوله هنا أن هذا الدليل غير تام لما عرفته لعله إشارة إلى ورود هذه الاحتمالات، لأن ورود هذه الاحتمالات في تفسير مفهوم القمار وحده يمنع من صحة هذا الدليل، وذلك لأن هذا الدليل إنما يصح الاستدلال به لإثبات تحريم الصورة الثانية فيما إذا أحرزنا أن القمار لا يشترط في صدقه ماذا؟ الراهن. أما إذا احتملنا أنه يشترط في صدق مفهومه الراهن، فحينئذ نحن لا نحرز انطباق العنوان الوارد في تلك الأدلة وهو عنوان القمار على الصورة الثانية. إذن برأي المصنف أن التمسك بالمطلقات الكثيرة من الآيات القرآنية والسنة المتواترة الدالة على تحريم القمار لإثبات التحريم في هذه الصورة غير تام. واضح. نعم، من يلتزم بأن القمار يصدق ولو من دون رهن، يصدق مطلقا على مجرد اللعب بآلات القمار ولو من دون رهنين، حينئذ يمكنه التمسك بإطلاقات هذه الأدلة. ثم المصنف قبل أن ينتقل إلى الدليل الثاني يشير إلى نقطة في المقام، وهو أن التمسك بهذه المطلقات الناهية عن القمار لإثبات التحريم في الصورة الثانية لا يصح وإن قلنا بإصالة الحقيقة في الاستعمال. إصالة الحقيقة في الاستعمال هي الأصل الذي ينقل أن السيد المرتضى معروف عنه أنه كان يتمسك به لإثبات الحقيقة بمجرد الاستعمال. هذا المسلك اللي اختاره السيد المرتضى والذي ناقشه فيه كل من تأخر عنه إلى يومنا هذا. توضيح هذا المطلب هو أن إصالة الحقيقة إنما صارت الحقيقة إنما تجري تشخيص مراد المتكلم بعد العلم بالواضع، ولا تجري عند الشك في أصل الواضع لتشخيص الواضع أو لتشخيص المعنى الحقيقي. عندما نعلم بأن اللفظ موضوع لمعنى ونفرغ عن هذا ونشك في أن الذي استعمل هذا اللفظ في كلام في بيت شعر في جملة هل أراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، تأتي إصالة الحقيقة لإثبات أن مراد المتكلم هو ياهو هو المعنى الحقيقي، بدليل أنه لو أراد المعنى المجازي لشنو لنصب قرينة عليه لبينه لذكره، وحيث أنه ما نصب قرينة فلا بد أنه يريد المعنى الحقيقي. إذن إصالة الحقيقة إنما تثبت مراد المتكلم بعد العلم بالواضع، وأما إذا شككنا في أصل الواضع فلا معنى للتمسك بإصالة الحقيقة. إذا شككنا أن لفظ الأسد هل هو موضوع للحيوان المفترس أو لا، لا معنى لأن نتمسك بإصالة الحقيقة لإثبات أنه موضوع للحيوان المفترس. إذا ورد لفظ في كلام في جملة واضح وشككنا أنه هل هو موضوع لهذا المعنى، أو لا الذي أريد منه أو لا. هنا لا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة لإثبات الواضح. إصالة الحقيقة لإثبات الواضح هي التي تمسك بها السيد المرتضى. قال إذا استعمل المتكلم لفظا في معنى استعمله، وشككنا أن هذا الاستعمال هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو شنو، يعني شككنا أن هذا اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى الذي استعمله فيه أو لا استعمله فيه شنو مجازا. واضح. قال أن الأصل هو الحقيقة في الاستعمال، أن الاستعمال الأصل فيه شنو أن يكون على نحو الحقيقة. الأصل في الاستعمال أن يكون على نحو الحقيقة. فقال إذا استعمل لفظا في معنى نستطيع بإصالة الحقيقة أن نثبت أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وبالتالي نثبت أن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي المن لللفظ. هذه الأصل لا يشخص لنا مراد المتكلم، لأن المفروض أن مراد المتكلم عندنا واضح، المتكلم قطعا يريد هذا المعنى، لكن ما ندري أنه يريده على نحو الحقيقة أو يريده على نحو المجاز. وهذا الشك يعني ماذا؟ يعني الشك في الوضع، يعني لا نعلم أن اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ أو لا، أنه ليس موضوع وإنما استعمله فيه مجازان. هذا شك في الواضع. السيد المرتضى يقول الأصل في الاستعمال أنه استعمال ماذا؟ حقيقي. وعلى هذا المسلك التزم بعدة أمور خالفه فيه المشهور وناقشه فيه المشهور. على كل حال هذا هو مبنى السيد المرتضى. الشيخ المصنف يقول بأنه في المقام لا يصح التمسك بالمطلقات الناهية عن القمار. في الصورة الثانية حتى لو بنينا على إصالة الحقيقة في الاستعمال، أولا كيف نبني، يعني كيف يستدل بإصالة الحقيقة في الاستعمال في المقام؟ بأن يقال هكذا أنه لا إشكال أن القمار كمفهوم أطلق على الصورة الثانية في جملة من الروايات. واضح. القمار أطلق على الصورة الثانية في جملة من الروايات، بل سيأتي أن القمار أطلق على مجرد المغالبة، مجرد المغالبة ولو من دون رهنين، ولو لم يكن بالآلات المعدة للقمار كما سيأتي أطلق عليه مفهوم القمار. إذن القمار استعمل في الصورة الثانية. واضح. والاستعمال علامة شنو؟ حقيقة. على رأي السيد المرتضى سيثبت أن القمار حقيقة في ماذا؟ في الصورة الثانية، وأن استعماله في اللعب بآلات القمار بلا رهن استعمال شنو؟ استعمال حقيقي. وبذا كان استعمال حقيقي هنا يثبت أن القمار موضوع لمعنى يشمل ماذا؟ الصورة الثانية، فيمكن التمسك بيش بالمطلقات التي ورد فيها عنوان القمار. واضح؟ المصنف يقول لا، أن التمسك بالمطلقات غير صحيحين ولو بنينا على إطالة الحقيقة في الاستعمال. لماذا؟ يقول المصنف وذلك لقوة انصرافها إلى ماذا؟ إلى اللعب مع الراهن، لا إلى اللعب بها بلا رهنين. حاصل جواب المصنف هو هذا، أنه لو بنينا على ما بنى عليه السيد المرتضى من إطالة الحقيقة من التمسك بإطالة الحقيقة في الاستعمال، فغاية ما يمكن لإطالة الحقيقة أن تثبته لنا هو أن القمار حقيقة استعماله في الصورة الثانية استعمال شنو؟ حقيقي. غاية ما تثبته هذا فنحن ما تثبت لنا إياه. واضح؟ يعني شنو؟ يعني أن القمار موضوع لمعنى يصدق على الصورة الأولى والصورة شنو؟ الثانية. يا هذا المعنى اللي يصدق على الصورة الأولى والصورة الثانية؟ لنفترض أنه التفسير الثاني. لنفترض أنه التفسير الثاني وهو أن القمار عبارة عن اللعب بالآلات المعدة ولو من دون شنو؟ رهنين. إذا إطالة الحقيقة غاية ما تثبت لنا أن استعمال القمار في الصورة الثانية استعمال ماذا؟ حقيقي. واضح. يعني أن القمار موضوع لمعنى يشمل الصورة الثانية، مو في الصورة الثانية، لأن الصورة الأولى قطعا هي شنو قلنا قدر المتيقن من شمول القمار لها الصورة الأولى. إذا كان استعمال القمار في الصورة الثانية حقيقي فلا بد أن يكون القمار موضوع لسلخ معنى يشمل كلتا الصورتين، واضح؟ هاي اللي تقدر صارت الحقيقة تثبت لنا اياه. اذا ثبتت لنا هذا يجيب المصنف بانه نحن ندعي الانصراف. يعني صحيح ان القمار موضوع للمعنى العام الشامل للصورة الاولى والصورة الثانية، لو سلمنا على إصالة الحقيقة بإصالة الحقيقة في الاستعمال، لكننا ندعي ان القمار ككلمة إذا استعملت في الأدلة تنصرف إلى خصوص الصورة شنو؟ الأولى. الأدلة الدالة على التحريم تنصرف على ماذا؟ إلى خصوص الصورة الأولى. والسر في ذلك هو غلبة أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار أن يكون شنو؟ مع الراهن. فالأدلة الدالة على تحريم القمار تنصرف إلى خصوص الصورة الأولى، يعني إلى اللعب بها مع الراهن. فإذا حصل هذا الانصراف حينئذ لا يمكن التمسك بتلك الأدلة لإثبات التحريم في صورة ثانية. واضح مناقشة المصنف؟ دعوة الانصراف ناشئة من غلبة الوجود في الخارج، يعني أن الغالب في الآلات المعدة للقمار أن يكون اللعب بها مع شنو؟ مع الراهن لا بدون رهنين. والانصراف هذه الأمور المعروفة أن الانصراف يمنع من الإطلاق، يمنع من التمسك بيه بالإطلاق. الانصراف إذا تم في الدليل المطلق فهو يمنع من التمسك بالإطلاق، وذلك لأن الدليل حينئذ ينصرف إلى ماذا؟ إلى بعض حصصه. وإذا انصرف إلى بعض حصصه حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم في الحصص الأخرى. ما نحن فيه من هذا القبيل بحسب نظر المصنف. إذن هذا الدليل الأول وهو دعوة التمسك بالمطلقات الدالة على تحريم القمار غير صحيح في محل الكلام. أما أولا فلما تقدم من احتمال أن يكون الراهن مأخوذ في ماذا؟ في مفهوم القمار. نفس التردد، واضح؟ نفس الاحتمال يمنع من التمسك بهذه المطلقات. هذا أولا. وثانيا أننا لو تنزلنا وسلمنا بأن القمار كمفهوم لغوي يشمل كلتا الصورتين تمسكا بإطالة الحقيقة في الاستعمال، لأن اللغة استعمل في الصورة الثانية بلا إشكال، واضح؟ لكن هذا أيضا لا يرفع في مقام إثبات ذلك. لماذا؟ لقوة انصراف تلك الأدلة إلى خصوص الصورة الأولى، هذا الانصراف الناشئ من غلبة الوجود في الخارج. هذا ما ذكره المصنف بالنسبة للدليل الأول. طبعا هذه المناقشة الأخيرة، أما المناقشة الأولى وهي احتمال أن يكون الراهن مأخوذ في مفهوم القمار، ظهر أن المصنف سيأتي أنه نفسه هو لا يؤمن بهذه المناقشة، لأنه كما قلنا سيأتي منا أن الراهن ليس مأخوذ في مفهوم القمار، بل الظاهر أن كون بالآلات المتعارفة أيضا ليس مأخوذ في مفهوم ماذا؟ في مفهوم القمار، كأن القمار عبارة عن مطلق المغالبة، واضح؟ فإذا بالنسبة للمناقشة الأولى هي تعتمد على تحقيق أن القمار ما هو المراد به، فإذا توصلنا إلى النتيجة أن القمار هو مطلق اللعب بالآلات المتعارفة لا يشترط فيها الراهن، حينئذ التمسك بهذه الأدلة يكون واضح ولا إشكال فيه. وأما دعوى الانصراف، دعوى الانصراف المناقشة المتعارفة لدعاوى الانصراف عادة في أن الانصراف إن كان ناشئ من غلبة الوجود في الخارج فهذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق أصلا على ما ذكروا في علم الأصول. نعم إذا كان الانصراف ناشئ من غلبة الاستعمال وكثرة الاستعمال في بعض الحصاص حينئذ هذه يمكن أن تكون مانعة من التمسك بالإطلاق. هاي المناقشة الأصولية واضحة. مرة يدعى أن اللفظ الموضوع للمعنى المطلق وللطبيعي ينصرف إلى بعض الحصاص، ينصرف يعني شنو؟ يعني حينما يسمعه الإنسان من المتكلمين ذهنه ينتقل علما إلى بعض الحصص، واضح؟ دون البعض الآخر. هذا الانتقال الذهني الحاصل عند الإنسان له مناشئ. مرة هذا الانتقال ينشأ بسبب كثرة وجود هذه الحصة في الخارج، واضح؟ من قبيل انتقال مثلا لفظ الرقبة في قوله أعتق رقبة إلى الرقبة المؤمنة باعتبار أن المتعارف خارجان وجود الرقبة شنو؟ المؤمنة، لأن الرقبة الكافرة نادرة الوجود في الخارج. هذا غلبة الوجود الموجبة للانصراف. مرة نفترض أن المنشأ للانصراف لا مو غلبة الوجود وإنما كثرة استعمال اللفظ في بعض حصصه، أن اللفظ يستعمل كثيرا في بعض الحصص بقطع النظر عن ماذا؟ عن كثرة الوجود الخارجي. لا، نفس اللفظ يستعمل في بعض الحصص كثيرا، يعني استعمال اللفظ في بعض الحصص أكثر بكثير من استعماله في الحصص الأخرى. هاي كثرة الاستعمال أيضا توجب الانصراف. قالوا هناك بأن الانصراف إن نشأ من غلبة الوجود هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإن نشأ من كثرة الاستعمال الموجب لحدوث علقة خاصة بين اللفظ والحصة الخاصة فهذا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا مطلب كبروي. بالنسبة إلى مناقشة المصنف، نقول أن المصنف على الظاهر من عبارته هو يدعي المنشأ الأول، يعني يدعي ماذا؟ أن الموجود في الخارج من القمار هو شنو؟ اللعب بالآلات مع الراهن، أكثر من ماذا؟ أكثر من اللعب بالآلات بدون شنو؟ بدون رهن. يعني غلبة وجود الصورة الأولى هي اللي توجد انصراف الأدلة اللي ورد بها عنوان العام المطلق وهو القمار علما إلى خصوص الصورة الأولى. فإذا كان هذا هو المدعى فهذه المناقشة بها من هاي الجهة، أن غلبة الوجود لا توجد شنو؟ لا توجد الانصراف ولا تمنع من التمسك بالإطلاق. واضح هذا؟ إذا كان هذا هو مراد المصنف كما هو ظاهر عبارته. نعم، إذا ادعى المصنف بأن هاي غلبة الوجود مثلا توجب كثرة الاستعمال، إيش ادعى؟ فالانصراف يكون ناشئ من كثرة شنو؟ كثرة الاستعمال. حينئذ يقال بأنه صحيح، كثرة الاستعمال توجب شنو؟ توجب الانصراف وتمنع من التمسك بالإطلاق. هاي مناقشة أشبه بالمناقشة الكبروية. أكو مناقشة صغروية مع المصنف، وهي أنه من قال بأن الموجود في الخارج الصورة الأولى أكثر من الصورة شنو؟ الثانية. أول الكلام أكثريتها ممنوعة لعله في الخارج، قد تكون مثلا بهذا النحو أكثر، لكن مو بنحو يوجب هذا يوجب الانصراف. والسر في ذلك هو كثرة وجود الصورة الثانية في الخارج، ما أكثر ما يلعبون بماذا؟ بالآلات المعروفة للقمار، لا شنو؟ لا مع الراهن. إذن الأكثرية ممنوعة. أيضا مناقشة ضرورية. إذن المناقشة هي عبارة عن مناقشة ضرورية وهي أن الأكثرية ممنوعة، والثانية مناقشة ضرورية أنه لو سلمنا الأكثرية فهي الأكثرية في الوجود الخارجي لا توجد الانصراف. اللهم إلا أن يدعي أن المقصود به هو كثرة الاستعمال. هذا الدليل الأول مع مناقشتان. الدليل الثاني لإثبات التحريم في الصورة الثانية هو التمسك بإطلاق ما دل على النهي عن اللعب بالآلات المتعارفة للقمار. هذا الدليل يختلف عن الدليل الأول. هذا الدليل نحن نتمسك فيه بالأدلة التي تقول لا تلعب بالشطرنج، لا تلعب بالنار، لا تلعب بالكذا، لا تلعب بالكذا، التي تنهى عن اللعب بالآلات المتعارفة. الدليل الأول كنا نتمسك بإطلاقات الأدلة المحرمة علما للقمار بعنوان القمار. هذه لا يستفيها عنوان القمار هذه الأدلة، وإنما هي تنهى عن اللعب بهذه الآلات المتعارفة. واضح. والتمسك بإطلاقها واضح، وهو أنها مطلقة من حيث الراهن. لماذا؟ لأنه لا تشترط في النهي أن يكون اللعب مع الراهن، وإنما تنهى عن اللعب بهذه الآلات مطلقا مع الراهن وبدون الراهن، فتكون دليلا على التحريم في الصورة الثانية. هذا الدليل الدليل الفرق بين الدليلين واضح. في الدليل الأول كنا نتمسك بالأدلة الناهية عن القمار التي تدل على تحريم القمار بعنوان القمار. القمار حرام، الميسر إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيء، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الميسر اللي هو عبارة عن القمار، وغيره من الأدلة اللي ورد بها عنوان القمار تمسك بها بإطلاقها لإثبات أنهم أن القمار يصدق في الصورة الثانية، فحينئذ تدل على التحريم في الصورة الثانية مع المناقشات المتقدمة. الدليل الثاني لا يلتفت إلى الأدلة التي لم يرد فيها عنوان القمار، وإنما ورد فيها النهي عن اللعب بهذه الآلات المتعارفة. نهي عن اللعب بالشطرنج، نهي عن اللعب بالنز، نهي عن اللعب بماذا؟ بأمثال هذه الأمور. أدلة واردة كثيرة، سيجي بعضها. واضح. اطلاقها واضح لانها تنهى عن اللعب مطلقا، لا تقيد النهي لماذا بان يكون مع الرهن، بل تنهى عنه مطلقا. فتمسك باطلاقها لاثبات تحريم ماذا؟ تحريم اللعب بهذه الالات ولو من دون شنو؟ من دون رهنين، وهو المطلوب في محل الكلام. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني بنظر المصنف ايضا غير تام، والسر في ذلك هي دعوة الانصراف المتقدمة في الدليل الاول. المصنف ايضا يرى ان الادلة التي تنهى عن اللعب بالشطرنج تنصرف الى الصورة المتعارفة للعب بالشطرنج مثلا، وهو اللعب بها معا به مع الراهن، وكذلك بقية الادلة التي تنهى عن اللعب بالالات المتعارفة بالقمار، فإنها منصرفة علما إلى ما هو الغالب من اللعب بها مع الراهن. هذه الدعوة يعني هذه المناقشة وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا الإطلاق، لأن الإطلاق مبتلي بماذا؟ بالانصراف إلى خصوص الصورة الأولى. المناقشات المتقدمة على دعوة الانصراف في الدليل الأول ترد هنا أيضا من ناحية كبروية ومن ناحية شنو صوروية. من ناحية صوروية واضح لأنه لعل اللعب بهذه الآلات من دون رهن لعله مساوي أو أكثر، إن لم يكن أكثر فهو مساوي المن للعب بهذه الآلات مع الرهن، فإذا ليست هناك غلبة في الوجود الخارجي. والمناقشة الكبروية هي أن غلبة الوجود الخارجي لا تمنع من التمسك بالإطلاق. هذا هو الدليل الثاني مع مناقشاته. الدليل الثالث هو التمسك برواية أبي الربيع الشامي عن الشطرنجي والنرد، قال لا تقربوهما، قلت فالغنى، قال لا خير فيه. الاستدلال بالرواية باعتبار قوله لا تقربوهما عن الشطرنج والنرد، قال لا تقربوهما، فإن مقتضى إطلاق النهي عن التقرب إلى هذه الأمور هو تحريم اللعب بهذه الأمور مطلقا مع الرهن وبدون رهن. وهذه الرواية تتميز بنظر المصنف عن الدليل الثاني هي أنها لا يمكن فيها دعوة الانصراف بنظر المصنف، أو يبعد فيها دعوة الانصراف. والسر في ذلك أن المنهي عنه ليس هو اللعب كما هو الحال في الدليل الثاني، حتى يقال بأن اللعب ينصرف علما إلى اللعب المتعارف وهو أن يكون مع الراهن، وإنما المنهي عنه في رواية أبي الربيع الشامي هو التقرب، لا تقربوهما، واضح؟ فلا تقرب علما إلى النرد والشطرنج، وهذا من الصعب جدا أن يدعي انصراف علما، انصراف إلى التقرب مع شنو؟ مع الراهن، واضح؟ بل هو مطلق يشمل كل أنحاء التقربات بالنرد والشطرنج، ومنها محل الكلام يعني منها الصورة الثانية وهي التقرب واللعب بها من دون رهنين. فلذلك يبعد فيها دعوة الانصراف بنظر المصنف، فالاستدلال بها يكون أوضح من الاستدلال بالدليل الثاني، واضح هذا؟ فلنعيد الدليل الثاني المنهي عنه هو اللعب بحسب الفرد، يتمسك بالإطلاقات الناهية عن اللعب بالآلات المتعارفة، وكلمة اللعب يمكن أن يدعى فيها الانصراف علما إلى هاي الصورة المتعارفة للعب، وهي شنو؟ اللعب مع الرهن. فإذا هي لا تشمل محل الكلام وهو اللعب بدون رهنين لانصرافها إلى الصورة الأولى، واضح؟ لأن اللعب كمفهوم يمكن أن يدعى انصرافه إلى اللعب المتعارف في الخارج، وبحسب النظر المصنف المتعارف خارجه هو اللعب مع الراهن. لكن المنهي عنه في هذه رواية أبي الربيع الشامي ليس هو اللعب، وإنما هو التقرب من النرد والشطرنج، ليس تقرب من النرد والشطرنج، واضح؟ هو بالتقرب ما له معنى نقول بأنه شنو؟ بأنه منصرف علما إلى التقرب الخاص، لا، مطلق التقرب هو الذي يكون منهيا عنه. هاي بنظر المصنف يبعد فيها دعوة الانصراف، واضح؟ لكن مع ذلك في عباراته يعني عباراته تدل على ان المصنف ايضا لا يقنع بهذا الدليل، ولذا يعقب هذا الدليل بلا فاصل، يقول والاولى الاستدلال بأدلة اخرى على التحريم. فاذا المصنف بهذه الرواية ايضا ما مقتنع، والسر في ذلك هو ان لا تقربوهما صحيح ان النهي أن المنهي عنه في هذه الرواية هو التقرب، صحيح، لكن ما هو المراد بالتقرب؟ أتقدم من المصنف مراراً أن النهي عن التقرب إلى كل شيء إنما هو نهي عن الأمر المناسب لذلك الشيء. لا تقرب الخمر، نهي عن شرب الخمر في الحقيقة. لا تقرب آلات اللهو والموسيقى، يعني لا تسمع هذه الآلات ولا تضرب بها، النحو المناسب من التقرب. واضح؟ فإذا النرد والشطرنج لا تقربهما، يعني لا تقرب، يعني لا تلعب بهما. واضح؟ لا تقربهما يعني لا تلعب بهما. لا يستفاد من الرواية معنى آخر غير النهي عن اللعب بهما، وبناء على هذا يكون هي والدليل الثاني على حد سواء. فإذا ادعينا الانصراف الدليل الثاني فلا بد أن ندعي الانصراف في هذه الرواية، لا فرق بينها وبين الدليل الثاني أصلا. واضح؟ بعبارة أخرى أننا لا نحتمل أن يكون المراد من النهي في الرواية هو النهي عن التقرب من أي نحو من أنحاء التقرب للنرد والشطرنج. طبعا هذا ما مراد، لأن لمس النرد ليس حراما بلا إشكال، الدنو من الشطرنج ليس حراما. واضح؟ فإذا ليس المراد من التقرب هو التقرب بالمعنى اللغوي للتقرب، وإنما المراد به كناية عن من؟ عن النهي عن اللعب بهذه الأمور. وبهذا يكون مفاده نفس مفاد الدليل الثاني. فإذا تم الدعي للانصراف في الدليل الثاني ستنفي هذه الرواية، وإلا فلا. إذا هذه الأدلة الثلاثة بنظر المصنف ليست تامة، والأدلة التامة بنظر المصنف هي أدلة أخرى نقرأها إن شاء الله، نقرأ المقدار. قال: الخامسة عشر، القمار حرام إجماعا، ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة، وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة، الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة. هذا التفسير الأول. وحكي عن جماعة، هذا الثاني، أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا، يعني ولو من دون رهنين، هو يقولها ولو من دون رهنين. وبه صرح في جامع المقاصد، يعني بهذا التفسير الثاني. وعن بعض، هذا التفسير الثالث، أن أصل المقامرة المغالبة. مسائل أربع، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الراهن وقد يكون بدونه، هاي اثنين صارا. والمغالبة بغير آلات القمار، اللعب بغير آلات القمار أيضا قد يكون مع العوض وقد يكون بدونه. فالأولى، المسألة الأولى، اللعب بآلات القمار مع الراهن، ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض بلا إشكال، والإجماع عليه محقق والأخبار به متواترة، يعني هم حرمة تكليفية هم حرمة وضعية، يعني هذا العوض هو ما يملكه، ما انتقل إليه بسبب مملك، ولذا إذا اضطر به يكون مرتكب لحرامين، حرمة اللعب وحرمة ماذا؟ وحرمة التصرف في العوض المنتقل إليه بلا سبب معقول. واضح؟ المسألة الثانية، اللعب بآلات القمار دون رهنين، من دون رهنين، أن يلعب بآلات القمار من دون رهنين، وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفته. هذا إشارة إلى الدليل الأول مع مناقشته في الحقيقة. الدليل الأول هو أن القمار يصدق على الصورة الثانية، فإذا صدق القمار على الصورة الثانية حينئذ يمكن التمسك بكل الأدلة الدالة على تحريم ماذا؟ تحريم القمار. وهذا الدليل لطيف وواضح جدا. المصنف يقول: في صدق القمار عليه نظر. لماذا؟ لما عرفته. شنو عرفته؟ يعني لما تقدم من وجود احتمال أن يكون الراهن معتبر في ماذا؟ في مفهوم القمار. هذا هو الذي تقدم. واضح؟ وجود هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الراهن مأخوذ في مفهوم القمار، هو يمنع من التمسك بالمطلقات بلا إشكال. يمنع، إذا احتملنا أن الراهن مأخوذ في مفهوم القمار يمنع من التمسك بالمطلقات. واضح هذا؟ واضح العبارة مو؟ لما عرفته. ثم يقول إشارة إلى إشكال يتوجه، ومجرد الاستعمال، يعني قد واحد يقول بأن لفظ القمار استعمل في الصورة الثانية في الروايات. واضح؟ مصنف يقول: مجرد الاستعمال لا يوجب إجراء المطلقات، ولو مع البناء على أصالة الحقيقة. ها؟ الأحكام المطلقات لا يجب إجراء الأحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال. يقول الاستعمال مجرد الاستعمال ما يسوغ أن التمسك بهذه المطلقات لإثبات الحرمة في الصورة الثانية. ليش؟ حتى إذا بنينا على أصالة الحقيقة شنو؟ في الاستعمال، لأن أصالة الحقيقة في الاستعمال شكل ما قلنا غاية ما تثبت لنا هو أن الثمار حقيقة في الصورة الثانية، مو؟ يعني موضوع لمعنى يشمل الصورة الأولى والصورة الثانية. غير شيء أكثر من هذا سوينا. فحينئذ مع ذلك نقول لا يجوز التمسك بها، لماذا؟ لقوة انصرافها. ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء الأحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال كما يقول السيد المرتضى. لماذا؟ هذا تعليل لما قال لا يوجب. لماذا لا يوجب؟ لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. ظاهر عبارته هو أنه يدعي الغلبة في ماذا؟ في الوجود لا الغلبة، لا كثرة الاستعمال. ظاهر عبارته نظرا لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. ومنه يظهر يعني من هذه المناقشة واحتمال الانصراف يظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات. هذا الدليل الثاني، التمسك بإطلاقات إطلاق الدال على النهي عن اللعب بهذه الآلات بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الراهن. نفس المناقشة السابقة ترد في الدليل الثاني، واضح؟ نعم، هذا الدليل الثالث. قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي عن الشطرنج والنرد، مو شي عبارة؟ قال لا تقربوهما. قلت فالغنى، قال لا خير فيه، لا تقربوهما. ليش يبعد؟ بينا بنظر المصنف ليش هذه الرواية تفترق عن الدليل الثاني، عن الرواية الأخرى التي تنهى عن اللعب بالشطرنج واللعب بالنار وأمثال هذه الأمور، لأن هناك دعوة الانصراف فيها واضحة، بينما هذا نهي عن التقرب. بنظر المصنف هي دعوة الانصراف فيها يكون أبعد، لكن بينا المناقشة وقلنا بأن المراد من النهي عن التقرب يعني النهي عن من؟ عن اللعب. في الحقيقة النهي عن اللعب كما تقدم من المصنف مرارا. فالأولى الاستدلال، هذا هو الدليل الرابع التام بنظر المصنف، وحاصله أن يستدل هذا الدليل الرابع أن يستدل على التحريم فيما نحن فيه برواية صحف العقول المتقدمة التي استدل بها المصنف مرارا عديدة على جملة من الأحكام الشرعية. وحاصل هذه الرواية هو التمسك بفقرة أن ما يجيء منه الفساد محضان لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. هذا الدليل الرابع من أول مصنف أن هذا الدليل تام. والسر في ذلك هو أنه هكذا يقال بأن الشطرنج والنرد وآلات القمار الأخرى يصدق عليها أنها مما لا يجيء منه الفساد إلا محضان، لأنه لا يترتب عليها غرض معقول وصحيح، فهي مما يجيء الفساد منها محضاً. ورواية تحف العقول تقول أن كل شيء يجيء منه الفساد محضاً وليس هناك غرض صحيح ومعقول وشرعي مترتب عليه فيحرم شنو؟ يحرم التقلب فيه بجميع وجوه الحركات، جميع وجوه الحركات يحرم التقلب فيه، واضح؟ ولا إشكال في أن اللعب بهذه الآلات يصدق عليه أنه تقلب في هذه الأمور التي لا يجيء منها الفساد إلا محضاً، تقلب فيها، وهذا التقلب يكون منهياً عنه برواية تحفل أقول. واضح الاستدلال بالرواية؟ هذا الاستدلال بالرواية من قبل الشيخ عليه عدة ملاحظات، ملاحظات الأخرى نهملها ملاحظة واحدة لعلها مرت سابقا، وإنما ننبه عليها لأنها مرت سابقا. وحاصل هذه الملاحظة أن هذه الرواية على الظاهر ليست ناظرة إلى إحراز الصورة، وإنما هي في مقام بيان قضية كبروية. وحاصل هذه القضية الكبروية أن كل شيء يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه، هذا مسلم يستفاد من رواية تحف العقول، لكنها ليست بصدد إحراز الصورة، واضح؟ وإنما الصغرى لا بد من إحراجها من الخارج. يعني كل شيء إحنا نحرز بأنه لا يجيء منه الفساد إلا لا يجيء منه إلا الفساد محضان، هاي رواية شملة تقول بأنه لا يجوز التكلف فيه بوجه من وجوه، واضح هذا الحركات واضح من مدلول الرواية. وهذا حينما نريد نطبقها في مورد كن نحرص قبل تطبيق الرواية أن ذاك المورد مما لا يجيء منه إلا الفساد محضان حتى نثبت فيه الحكم. أما إذا شككنا في مورد أنه مما لا يجيء منه إلا الفساد محضان أو لا، يمكن التمسك بتلك الرواية يكون أشبه بالتمسك بالدليل مع الشك في صدق موضوعه في مورد، هذا لا يجوز. واضح؟ الرواية تقول الشيء الذي لا يجيء منه إلا الفساد محضاً هذا يحرم التكلف فيه مطلقاً. وبد تكون تحرز في مورد حينما تتمسك بالرواية أنه هذا من هذا القبيل. ومن الواضح يقول الاستشكال بأن محل كون محل الكلام من هذا القبيل هو أول الكلام وعين الدعوة. كون اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون رهن، واضح، هذا كونه محرما ولا يجيء منه الفساد إلا محضا، هذا هو أول الكلام. واضح، بدليل أننا لو قلنا بجوازه لا تكون هذه الآلات مما لا يكون منها إلا الفساد محضا. إثبات أن هذه الآلات مما لا يجيء منها إلا الفساد محضا هذا موقوف على تحريم اللعب بها مطلقا. واضح، لأنه لو جاز اللعب بها بلا رهن لا تكون مما يجيء من الفساد محضا، وإنما تكون ذات حدين، يجيء من الفساد إذا لعب بها مع الرهن، إذا افترضنا ذلك، ولا يكون لا يترتب عليه الفساد إذا لعب بها بلا شنو بلا رهن. تكون كبقية الأمور الأخرى التي يمكن الانتفاع بها في الأمور المحرمة ويمكن الانتفاع بها في الأمور الشنو محللة. إذن كونها مما يجيء منها الفساد محضان موقوف على إثبات تحريم اللعب بها ولو من دون رهن، هذا كن نثبت أولا حتى يتمسك بالرواية، والحال أن هذا هو محل الكلام. واضح المناقشة؟ بعبارة أكثر وضوحا هو أن نقول من قال بأن الشطرنج مما يجيء منها الفساد محضان؟ من يقول؟ واضح؟ من يقول أنه مجيء هذا معدل كما ليس يكون إذا يجيء لا يستفاد، يمكن لعب بها غير طبعا غير مرة. إذا كنت تثبت شنو اللي قدام أن اللعب بها بلا رهن شنو محرم، هاي هي المناقشة. إذا كنت تثبت لي قدام بأن اللعب بهذه الآلة بلا رهن ومع الرهن هو شنو محرم، حين أنت تشير إلى الآلة تقول بأنها هذه لا يجيء منها إلا الفساد محضن، اسمها رواية تحف العقول. بينما هذا هو أقول الكلام، هو مع كلامنا هذا أن اللعب بها بلا رهن هل هو محرم أو شنو أو لا. فإذا الاستدلال بالرواية يكون مشكل جدا، لأنها ليست ناظرة إلى إحراز الصورة وإنما ناظرة إلى قضية كبروية، تقول أن ما أحرزته من الخارج بأنه مما يجيء منه الفساد محضن فهذا يحرم جميع التقلبات فيه، وكون محل الكلام مما يجيء منه الفساد محضن هذا هو أول كلام في الاستدلال بالرواية يكون مصادر. واضح هذا الدليل الثاني ما نستدل به، هو أول كلام وايد يقول نستدل بالرواية لإثبات تحريم التقلبات الأخرى مثلا فيها ومثل هذه الأمور. قدمت هذه المناقشة قدمنا ضيغة سابقا، مناقشات كثيرة موجودة بها الرواية، ضعف السند، مناقشات أخرى موجودة بس ما في داعي لذكرها. آلات اللهو، آلات اللهو واضح أنه مما لا يجيء منها إلا الفساد معنا، شو أقصد بآلات اللهو؟ إي هو هذا، آلات اللهو، الآلات المعدة للهو هذه يمكن أن يقال بأنه لا يجيء منها الأمور الأخرى التي لا يقصد منها إلا الحرام، هذا تحت ذاك العنوان اللي ذكر المصنف. أكو أمور قسم الأمور المصنف إلى أمور، بعض الأمور لا يقصد منها إلا الحرام، أصلا غير قابل أن نتصور منها شنو أنه يقصد منها الحلال إلا على نحو النادر ملحق بالعدم، هذا يصدق أنه مما يجيء منه الفساد محضن، قدم سابقا هذا. الدليل الخامس قال ولولا الاستدلال على ذلك بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضن لا يجوز التكلف فيه من جميع وجوه الحركات. بنظر المصنف هذا الدليل طبعا تام. الدليل الخامس قال وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، إلى أن قال: وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم. هذا الدليل الآخر الذي يستدل به المصنف على التحريم، وبنظر المصنف تام. لاحظوا ليش تام؟ لأن المصنف يقول الظاهر أن القمار الوارد في هذه الرواية لا يراد به المعنى المصدري حتى يدعى فيه الانصراف. القمار لا يراد به العمل الصادر من المكلف حتى نقول بأن هذا القمار صادر ومنصرف علما، منصرف إلى العمل الذي يكون مع الراهن، هذا الفرد الغالب الوجود في الخارج والمتعارف الوجود. وإنما الظاهر أن المراد من القمار الواردة في هذه الرواية هو نفس الآلات. واضح؟ القمار لا يراد به المعنى المصدري حتى يدعى فيه الانصراف، وإنما المراد به هو نفس الآلات. كل العنوان الوارد في الرواية وهذا كل قمار النيسر فيكون محرم، يعني كل آلة تكون شنو؟ محرم. فلذا لا يصح في هذه الرواية دعوة الانصراف. ويستدل المصنف على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو قول بيعه وشراؤه، فإن الضمير في بيعه يعود على من؟ يعود إلى الآلة، لا يعود إلى المعنى المصدري، لأن المعنى المصدري لا معنى لبيعه وشراؤه. واضح هذا؟ العمل الذي يصدر من المكلف الموالبة لا معنى لبيعها وشرائها، الذي يباع ويشترى هو شنو؟ هو الآلة. القرينة الأولى على أن المراد من الكبار هو الآلة، والقرينة الثانية هي قوله ماذا؟ هي قوله: وأما الميسر فهو شنو؟ النرد. هو رأسا في الرواية عليه السلام فسر ماذا؟ الميسر الذي هو الكمار، فسره بماذا؟ بالآلة. إذا كان المراد من القمار هو الآلة لا معنى لدعوة الانصراف. هذا الذي يقول المصنف: الانصراف إنما يصح دعوة إذا كان المراد من القمار هو المعنى المصدري، وهنا لا يراد به المعنى المصدري. لاحظوا، قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال: وأما الميسر فالنار. هو قاعد يفسر الميسر بيس بالآلة، فإن القمار يراد به شنو؟ الآلة، لأنه سيجي يفسر الميسر بالقمار. والشطرنج وكل قمار ميسر. ثم قال: إلى أن قال: وكل هذا، يعني القمار يعني الميسر، بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم. يقول المصنف تعليقا على هذه الرواية: وليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الراهن، فلا يصح الاستدلال به للتحريم في الصورة الثانية. لا، بل المراد الآلات. بأي دليل؟ بقرينتين. بقرينة قوله بيعه وشراؤه، فإن الضمير لا بد أن يرجع على الآلة، والقرينة الثانية قوله: وأما الميسر فهو النرد، فإنه تفسير للميسر اللي هو القمار بماذا؟ بنفس الآلة. الله أعلم.